السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من سياساتها المبدئية. استشهاد مقاوم فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات جنين، والفصائل الفلسطينية تتوعد بالثأر لدمائه. مقتل 3 عناصر من قوات الأمن الأردني وجرح آخرين خلال مداهمة في محافظة معان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي ودول الجوار الأخرى. وفي كلمة له أمام منتدى طهران الثالث للحوار، قال حسين أمير عبد اللهيان إن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار خاصة الدول العربية في الخليج الفارسي، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار ودول المنطقة. استشهد عنصر من قوات حرس الثورة الإسلامية و3 عناصر من قوات التعبئة خلال اشتباكات مع مجموعة إرهابية في منطقة سراوان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وحسب بيان لحرس الثورة فإن 4 استشهدوا خلال عملية إرهابية تبعها اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية في مدينة سراوان. ويوم أمس أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الموساد الإسرائيلي. وقالت الوزارة في بيان إن عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب في الصناعة الدفاعية عبر تأسيس شركات سورية وتسويق أمني. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام إثر انفجار عبوات ناسفة خلال الإعداد للتصدي لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد تامر عزم نشرة أحد عناصر كتيبة جنين سرايا القدس، كما نعت فصيل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين الشهيد عبر مكبرات الصوت في مساجد مخيم جنين داعية للمشاركة في تشييع جثمانه. من جهة أخرى، اقتحم عشرات المستوطنين ولليوم الثاني على التوالي لما يسمى بعيد الأنوار العبري المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت مديرية الأمن العام الأردني مقتل 3 عناصر أثناء مداهمة للمشتبه في قتل العقيد عبد الرزاق الدلبيح نائب مدير شرطة محافظة معان. وأضافت مديرية الأمن العام في بيان أن المشتبه به قد قتل في هذه العملية التي أدت أيضا إلى جرح 5 أشخاص آخرين من قوات الأمن. كما وصف البيان المشتبه به بأنه من حملة الفكر التكفيري، لافتا إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية لاحقا. هذا وتتواصل الاحتجاجات في محافظات عدة في الأردن رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بساق الشاحنات قبل أيام وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحل التجارية. أكد المتحدث باسم شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن الأمم المتحدة توفر الغطاء للقرصنة البحرية التي يقوم بها تحالف العدوان السعودي بحق سفن المشتقات النفطية التابعة لحكومة صنعاء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تحالف العدوان الأمريكي السعودي لا يزال يمارس أعمال القرصنة في البحر الأحمر، سواء قبل الهدنة أو أثناء الهدنة أو بعد الهدنة. القرصنة والاحتجاز لا زال مستمر. اليوم نحن نعاني من تصعيد خطير أن هناك يعني 5 سفن محتجزة جميعها تم شراءها وتم سداد قيمتها مقدما من قبل التجار، لم تأتينا لا منحة ولا مساعدة من أحد، تعرضت للتفتيش القسري أيضا في جيبوتي ومع ذلك تم القرصنة عليها واحتجازها من قبل تحالف العدوان، ولا يوجد أي سبب ولا يوجد أي مبرر لهذا الاحتجاز. الأمم المتحدة هي اليوم هي من توفر الغطاء اللازم لهذه القرصنة وهذا الاحتجاز، لأن الأمم المتحدة هي اليوم من تطلب من قبطان السفينة بأن يتحرك إلى قبالة سواحل جيزان وينتظر حتى التحالف أن يأذن له تحالف العدوان بالدخول إلى ميناء الحديدة. يعني لا زال الحصار مستمر والقرصنة مستمرة، لذلك هم يتحملون كامل المسؤولية عن التداعيات التي ستحصل في حال لم تدخل هذه السفن.
طلبت حركة النهضة التونسية الرئيس قيس سعيد بالتنحي، معتبرة أن مقاطعة أكثر من 90% من الناخبين للتصويت تعني سحب الثقة منه ومن مشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي. بدوره دعا رئيس جبهة الإنقاذ الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس سعيد إلى الرحيل فورا، وقال إن هذه الانتخابات تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج سعيد. وأضاف الشابي وهو زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة أن ما حدث يثبت بأن الشعب التونسي تخلى عن هذه العملية التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة قبل احتكار جميع السلطات. للمزيد حول الانتخابات التشريعية في تونس وتداعياتها نتوقف عند التقرير التالي.
ما يخص العملية الانتخابية والاقتراع بالأخص، البارح يعني للتذكير خاطر البارح قمنا في الندوة الصحفية، قمنا بنشر أكثر من 1100 ملاحظ وملاحظة، هذوما توزعوا منهم 500 على مكاتب قارة، منهم أكثر من 300 كانوا يراقبوا بصفة متجولة يعني في محيط المراكز والمحيط مراكز الاقتراع وفي الشوارع يعني بصفة عامة. اليوم باش نجمو نقولو لكم يعني توا نوصلوا للنسبة نتاع المشاركة، يعني تقدير شبكة مراقبون للنسبة نتاع المشاركة، لكن قبل ما نعطيكم نسبة نشوفوا شوية شنو تم رصده البارح. باهي، فيما يهم تواجد ممثلين مترشحين داخل مكاتب الاقتراع، البارح قلنا لكم 64% من مكاتب الاقتراع ما فيها حتى ممثل عن المترشحين، البارح النسبة النهائية لغياب الممثلين على المترشحين في مكاتب الاقتراع هي 44%، يعني بريسك مكتب على 2 ما في حتى ممثل على المترشحين. بما يخص حضور المشرفين من الهيئات الفرعية بمكاتب الاقتراع، في 94% من مكاتب الاقتراع فلاحظنا تواجد يعني المشرفين من الهيئات الفرعية. طبعا في الاخر يعني فيما يخص نسبة المشاركة اللي تستنوا فيها، نسبة المشاركة اللي خلتنا لها حسب تقديراتنا وحسب العينة التمثيلية اللي خدمنا عليها هي 11.1 مع هامش خطأ 0.6%. دونك النسبة التقديرية لشبكة مراقبون لنسبة المشاركة يوم الاقتراع البارح 17 ديسمبر هو 1.1% مع هامش خطأ مع التفكير، يعني توا هذايا خاطر يعني المواطن يركز يعني على يوم الاختراع في المسار الانتخابي، لكن يوم الاختراع هو مرحلة من مراحل المسار الانتخابي. حابين نذكره يعني بالبيانات نتاعنا اللي خرجت طيلة المسار الانتخابي واللي وضحنا فيها يعني رأينا من المسار هذا.
اندلعت معارك عنيفة بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة الشباب الإرهابية في إقليم شبيلي جنوب البلاد، يأتي ذلك إثر شن عناصر الحركة هجوما استهدف قواعد الجيش الحكومي وقوات تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في بلدة قوريولي. وكانت وزارة الدفاع الصومالية أعلنت قبل يومين مقتل 50 مسلحا من هذه الجماعات جراء عملية نفذتها وحدات الجيش انتهت باستعادة السيطرة على قرية كانت الحركة تتخذها قاعدة لها جنوب البلاد. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم اعتراض 4 صواريخ مضادة للرادار أمريكية سون من طراز هارم في أجواء مقاطعة بلغراد الروسية. وأضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات مسيرة أوكرانية ودمرت راجمات للصواريخ في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيسك وزاباروجا وخيرسون. وأفاد التقرير بمقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبنياسك والقضائي على 4 مجموعات تخريبية أوكرانية على محور كراسني ليمانس. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي وجه نداء مستعجلا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة، مضيفا أن حماية حدود بلاده أولوية دائمة. وحول نداء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي العاجل للدول الغربية لتزويده بدفاعات جوية فعالة، نستمع وياكم إلى التقرير التالي.
نداء عاجل يوجهه الرئيس الأوكراني للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة. تصريحات زيلنسكي جاءت عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا وسط حديث عن هجوم جديد محتمل قد تشنه موسكو انطلاقا من بيلاروسيا. وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي أن حماية حدود بلاده أولوية دائمة، وأن أوكرانيا مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا. وقال زيلنسكي إن قوات بلاده ما زالت تسيطر على مدينة باخموت في إقليم دونيتسك شرقي البلاد رغم محاولات الروس وسعيهم لتدميرها، وتعمل على التقليل من إمكانيات القوات الروسية في أماكن انتشارها بمنطقتي خيرسون وزاباروجيا والجنوب الأوكراني عامة. ميدانيا تواصل القوات الروسية قصفها لخيرسون وزاباروجيا، وتستهدف البنية التحتية في 22 منطقة على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو في خيرسون. وأوضح الجيش الأوكراني أن القصف الروسي مستمر على مقاطعة ميكولايف وزاباروجيا ودنيبرو جنوبا وخاركيف، وعلى مواقع سيطرته في دونيتسك ولوغانسك شرقا. من جهة أخرى، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن قرار إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي بشأن السلام في أوكرانيا. في المقابل، قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن إرسال الولايات المتحدة منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا قد تكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، معتبرا أن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها. ويصل رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إلى لاتفيا الاثنين لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف قوة الاستطلاع المشتركة الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا. وسيدعو سوناك قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها خلال العام المقبل.
تمكنت مجموعة من مسلحي حركة طالبان الباكستانية باحتجاز عناصر أمنية داخل مركز للشرطة في إقليم خيبر بختونخة. وقال مصدر مسؤول في الإقليم إن 10 من متسبي الشرطة ما زالوا محتجزين كرهائن في منطقة بانو القبلية، مضيفا أن المسلحين يطالبون بالحصول على ممر آمن لأفغانستان. وبحسب المصدر فإن المسلحين البالغ عددهم 30 عنصرا هم سجناء نجحوا بالسيطرة على المركز. في المقابل، ذكر مسؤولون أن الجيش الباكستاني يقتحم منشأة في حال فشل المفاوضات الجارية. وأخيرا، خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع قانون جديد للهجرة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمهاجرين. وأعرب المحتجون عن معارضتهم لمشروع قانون الهجرة الذي روج له وزير الداخلية، داعين إلى مزيد من التضامن مع المهاجرين غير النظاميين، وطالبوا بتزويدهم بوثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة بشكل قانوني في البلاد. الختام هذا تفكير بالعناوين. طهران تؤكد أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من سياساتها المبدئية. استشهاد مقاوم فلسطيني متأثرا بإصابة في مواجهة جنين، والفصائل الفلسطينية تتوعد بالثأر لدمائه. مقتل 3 عناصر من قوات الأمن الأردني وجرح آخرين خلال مداهمة في محافظة معان. إلى يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بسماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بك سماحة السيد، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى المستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم إنه مجيب الدعوات.
حياكم الله، آمين يا رب العالمين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة السيد، السؤال الموجه إلى البرنامج يقول: كانت عندي أرض هدية من والدي وبعتها بعد فترة، هل يجب تخميس ثمن الأرض أم لا؟
من المسائل المهمة التي لابد من الإشارة إليها أن ما يهدى إليك على رأي السيد الإمام الخميني قدس سره، وعلى رأي السيد القائد حفظه الله ورعاه، ما يهدى لا يجب فيه الخمس. نفس الهدية لا تجب فيها الخمس ما دامت هذه الهدية عندك. نعم، على رأي بعض علمائنا كالسيد السيستاني الهدية يجب فيها الخمس، لأنه شيء يعتبر من الربح قد جاء لك. إذن المسألة خلافية، السيد السيستاني السيد الخوئي يوجبون الخمس في الهدية، السيد الخميني والسيد الخامنئي لا يوجبون الخمس في الهدية. لكن لو أن شخصا أخذ هذه الهدية وينتظر أن يرتفع سعرها، فإذا ارتفع سعرها في مثل هذه الحالة وباعها، فما زاد على قيمتها يوم الإهداء هنا يجب أن يخمس. متى يخمس؟ يخمس بعد أن تبيعها وتستلم الثمن. إذا بقي عندك هذا الزائد لمدة سنة سوف تخمسه، يعني إذا بقي هذا عندك إلى أن جاء رأس سنتك يجب عليك أن تخمسه. أما إذا احتفظت بالأرض لا لأجل أن ترتفع قيمتها ولا لأجل أن تزداد فهنا، ولم تبعها أنت، فهنا لا يجب عليك الخمس في مثل هذه الحالة. هناك إشارة أيضا مهمة، إذا كان هناك حالة من التضخم في الأسعار، تعرف في بعض الأحيان تزداد القيمة نتيجة للتضخم أضعاف مضاعفة، فهذا التضخم لا يجب فيه الخمس في مثل هذه الحالة. لابد أن تكون الزيادة زيادة طارئة لا لتضخم، الزيادة التي تكون ليس للتضخم في الأسعار وليس لسقوط العملة كما يقال، هذه التي يجب تخميسها إن بعت الأرض وأصبح المبلغ بيدك وبقي عندك إلى رأس سنتك أو إلى سنة، هنا يجب أن تخمسه أو تخمس الباقي منه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: سأنتقل بعد شهر أو شهرين للسكن في مدينة أخرى، وأريد أن تكون هذه المدينة بمثابة وطني، هل يمكنني من الآن وقبل الاستقرار فيها إتمام الصلاة في الزيارات التي أقيم فيها أقل من 10 أيام؟
اتخاذ الوطن، اتخاذ الوطن كما هو معروف بالنية والقصد، فأنت إذا كان في نيتك أن تتخذ من هذه المدينة سكنا لك وتكون وطنا على نحو الدوام لك، وكان عندك نية القصد والاستمرار على ذلك وفعلا تحقق التوطن، فهنا تصلي بها تماما ولا تقصر بها. أما إذا كان مجرد نية ولم يتحقق التوطن إلى هذه الساعة، ففي مثل هذه الحالة النية غير كافية، لابد من النية والتوطن. يحصل عندك حالة من السكن فعلا، لابد أن تكون ساكنا بها. إذا سكنت وتوطنت وقصدت البقاء فيها بقية حياتك، أي اتخذتها وطنا ما يعبر عنه بالوطن الاتخاذي، هنا تصلي فيها تماما وتصوم فيها. إذن المسألة تابعة للقصد وتابعة لأي شيء، تابعة للقصد وتابعة للاستقرار، متى ما حصل الاستقرار والتوطن فتصلي بها تماما، وما لم يحصل الاستقرار والتوطن فلا تصلي فيها تماما، بل تكون في مثل هذه الحالة حالك حال المسافرين، تصلي قصرا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: إذا التفت المصلي حين السجود أنه لم يركع، هل تبطل صلاته؟ وإذا لم تبطل فما هي وظيفته؟
عندنا قاعدة هنا: من نسي واجبا من الواجبات قبل أن يأتي بالركن الذي بعده يجب عليه أن يرجع إليه، وكذلك من شك في أنه ماذا لم يأتي بالواجب وما زال في محله عليه أن يأتي ماذا بالواجب. فإذا حالة النسيان: من نسي واجبا من الواجبات ولم يصل إلى الركن الذي بعده فهنا عليه أن يرجع إلى ذلك الواجب. مثاله على سبيل المثال: ذهب إلى السجود ولم يأتي إلا بسجدة واحدة،
نعم،
لو أتى بالسجدتين هنا بطلت صلاته باعتبار ترك الركوع وجاء بالركن كاملا بعد الركوع المتروك. نعم. أما لو ترك الركوع وذهب إلى السجود وأتى بسجدة واحدة وتذكر أنه لم يركع، يجب عليه أن يرجع قائما مستوي القيام، يقف مستويا ثم يركع، وبعد أن يتم ركوعه يذهب إلى السجود ويسجد السجدتين في مثل هذه الحالة، وبعد الصلاة يستحب له أن يأتي بسجدتي السهو للسجدة ماذا؟ للسجدة الزائدة، للسجدة الزائدة.
إذن هذا الخلل يحتاج أيضا إلى أداء سجدة السهو
استحبابا وليس على نحو الوجوب.
نعم،
يعني على الأحوط استحبابا كما عبر السيد القائد.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير ثم نواصل. تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سمحت السيد، السؤال الآخر الموجه إلى البرنامج يقول: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره الصلاة فيه؟
أما البيت الذي بناه الكافر تكره الصلاة فيه فلا تكره الصلاة فيه مما لا شك فيه.
نعم.
وأما بالنسبة هل أنه نجس أو ليس بنجس، إذا كان الكافر ليس كتابيا، ليس كتابيا وكانت الشمس تضرب ظاهر البيت، فمما لا شك فيه إذا ليس كتابيا وكانت تلتقي يده بحيطان البيت مع ماذا؟ مع الرطوبة، فهذه الحيطان ظاهرا أنها ماذا؟ أنها نجسة، فالخارجية تطهرها الشمس كما تعرفون باعتبار أن الشمس هي أحد المطهرات التي تطهر الجدران، أما الداخل فالشمس لا تصل إليه. لكن إذا شككت هل أن الكافر غير الكتابي التقت يده مع الحائط الداخلي للبيت برطوبة أو بغير رطوبة، فهنا تبني على ماذا؟ تبني على الطهارة في مثل هذا الحال، لا سيما وأن الغالب لما يشتغلون في البناء يلبسون القفافيس كما هو معروف، ومعنى ذلك أن اللقاء لا يكون مع ماذا؟ لا يكون مع الرطوبة. أما إذا كان الذي بنى البيت كافر كتابي، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو صابئي، هذه الطوائف التي ذكرتها الأربعة، هذه محكومة بالطهارة عند علمائنا وعند السيد القائد على وجه الخصوص، وهؤلاء بالواقع لا ينجسون شيئا حتى وإن كان اللقاء مع الرطوبة المسرية.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر، قل ما هو حكم مقاعد السيارات والقطارات التي يستعملها المسلمون والكفار معا، مع أن عدد الكفار في بعض المناطق أكثر من المسلمين، فهل يحكم بطهارتها علما بأن حرارة الطقس تسبب أجلكم الله بترشح العرق بل وسراية الرطوبة؟
إذا كان هؤلاء من الكفار الكتابيين وهم اليهود النصارى المجوس الصابئة، فهؤلاء محكومون بالطهارة كما أسلفنا، وعند الشك يبنى على طهارتها إذا كان الكافر غير كتابي.
نعم.
كما الديانات التي هي شرق آسيا كما هو معروف كالبوذيين وعبدة الأوثان.
نعم.
فهؤلاء إذا شككت في طهارة المكان الذي يجلسون به فهنا تبني على ماذا؟ تبني على الطهارة في مثل هذه الحالة، ولا إشكال في أن تجلس على المقاعد التي يجلسون عليها التي لا تعلم بأنه قد سرت لاقت أجسادهم تلك المقاعد مع الرطوبة المسرية، ولا سيما أن هؤلاء يلبسون الثياب وما شابه ذلك، وغير معلوم أنه التقت أجسادهم مع تلك المقاعد مع الرطوبة فيبنى على طهارتها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول، من أنكر بعض ضروريات وواجبات الدين كالصيام وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
حكم الكفر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين وهو ملتفت إلى أنه ضروري من ضروريات الدين، يعني كأنه يكذب الله، يعني يقول، يعني يرجع بتكذيبه لهذا الشيء إلى تكذيب الله جل وعلا، أو يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، لا شك ولا ريب هذا يحكم ماذا؟ بكفره. أما إذا كان لا يقول الصوم ليس بواجب، لا بمعنى أنه ينكر أنه يكذب الله جل وعلا، بل بمعنى أنه ينكر تشريعه، أن تشريعه لم يثبت، أن هذا الأمر لم يثبت عندي، فهذا لا يحكم بكفره، بل هذه شبهة علينا أن نسعى لإزالة هذه الشبهة من ذهنه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذه الإيضاحات. سؤال آخر يقول، هل يبدأ وقت الصلاة بمجرد البدء بالأذان، أم أنه يجب الانتظار إلى ما بعد الانتهاء من الأذان ثم نقوم بأداء الصلاة؟ وأيضا بالنسبة للصيام، هل يجوز للصائم أن يفطر أن يقوم بالإفطار بمجرد البدء بالأذان، أم يجب عليه أيضا أن يصبر حتى انتهاء الأذان؟
إذا كان المؤذن، عادة أن الذين يؤذنون يراعون الأوقات الشرعية وهم ثقات،
نعم،
وهم عارفون بالأوقات، لا سيما في هذا الوقت الذي أصبحت المسألة فيه من المسائل الواضحة البينة، البرامج التليفونية بل الساعات الإلكترونية التي هي تعطيك الوقت الدقيق لغروب الشمس ولطلوع الفجر. فهنا إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى أن تعيش حالة من الإطمئنان أو حالة من العلم بأن أذان المؤذن كان في الوقت الذي هو مخصص للإفطار، نعم تستطيع أن تفطر في أول الوقت وتستطيع أن تصلي بمجرد أن تسمع صوت الأذان، لا إشكال في ذلك. أما إذا لم يحصل عندك الإطمئنان فهنا في مثل هذه الحالة عليك أن تتأكد من دخول الوقت ولا تكتفي بسماع الأذان. إذا لم يحصل عندك الإطمئنان ولم يحصل عندك العلم، ففي مثل هذه الحالة لابد أن تنتظر حتى تصل إلى درجة الإطمئنان بأن الوقت قد دخل. لكن في الغالب أو في الأعم الغالب أنه صوت المؤذن يعني يعطيك الإطمئنان بدخول الوقت، وعليه تستطيع أن تفطر بمجرد أن يكبر وتصلي بمجرد أن يشرع بالأذان.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، وطبعا طيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول: إذا كان الإنسان في ظروف يجهل فيها جهة القبلة تماما ولم يحصل له الظن بجهة معينة أيضا، فما هو تكليفه؟ إلى أي جهة يصلي؟
طبعا يصلي إلى الجهات الأربع في مثل هذه الحالة مع سعة الوقت. إذا كنت أنا في مكان لا أستطيع أن أحدد القبلة ولم يغلب ظني على جهة من الجهات، فهنا في مثل هذه الحالة أصلي إلى أربع جهات إذا كان الوقت واسع. أما إذا كان الوقت ضيق بحيث لا يكفي إلا لصلاة واحدة، كما لو كان قبل طلوع الشمس بدقائق معدودات لو أردت أن أصلي إلى جميع الجهات، بعض هذه الصلوات تكون خارج الوقت، فهنا أختار جهة من هذه الجهات وأصلي إليها فهذا كافٍ.
بارك الله فيكم سماحة السيد، شكرا جزيلا لك وطيب الله أنفاسك. سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنت معنا اليوم في الاستوديو للإجابة على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى البرنامج، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام منذ أن ولد في بيت الله الحرام وحتى استشهد في محراب مسجد الكوفة، سيرة تجسد الإسلام المحمدي الأصيل في كل نفس من أنفاسها وكل سكنتها. وأئمة الهدى عليهم السلام لم يجعلهم الله سلاطين يسومون الناس بالصوت والسيف ويمكرون بأعدائهم بدهاء الدهات ليتسلطوا عليهم ويملكوا أمرهم، بل جعلهم سبحانه وتعالى حجته على عباده وأمناءه في بلاده، يلحق بهم من طلب الرضوان ويقتفي أثرهم من يتقي الرحمن. ولو جاز لهم عليهم السلام المكر والدهاء المتعارف عند السياسيين الذين لا يفرقون بين حلال أو حرام لما نازعهم سلطان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منازع، ولكنهم أرادوا للناس الآخرة وأراد الناس الدنيا إلا من رحم الله من أهل البصائر، وفي ذلك تمام الحجة على العباد. مستمعين الكرام، لقد كتب سيرة أمير المؤمنين عليه السلام الكثير من الكتاب، فمنهم من أنصفه ومنهم من نافح عنه ومنهم من اتهمه بالخطأ، وقليل منهم من أدرك حقيقة الرسالة المحمدية المباركة، تلك الرسالة التي كان علي عليه السلام فارسها وبطلها وإمامها منذ أن ولد في بيت الله وحتى ترعرع في كنف رسول الله ودرج معه على سبيل المكارم منذ أن كانت قريش تناديه بالصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نشأ معه نشأة الرسالة من أول يوم بعث فيه، فكان السباق إلى حياض الإسلام المنافح عن ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى رافقه طيلة حياته الشريفة متعلما منه ومجاهدا معه وصابرا معه، يرفع له في كل يوم علامة ويلقنه محاسن الأخلاق ويعهد إليه بتراث الأنبياء، حتى صار قرآنا ناطقا وإسلاما متجسدا يمشي بين الناس. وسيرة علي عليه السلام تختلف عن سيرة من سبقه في مجال الحكم وإرادة شؤون الدولة، فالحكم عنده وسيلة لنشر تعاليم الدين ومفاهيمه وترسيخها في النفوس وتثبيتها في القلوب، وليست شعارات الدين وسيلة لبلوغ مآرب الدنيا من السلطة والحكم. ولئن أجاز غيره لأنفسهم بعض أساليب المداورة والحنكة السياسية لتثبيت دعائم الدولة، فإنه عليه السلام لم ينحرف قيد أنملة عن حدود الشريعة المحمدية الواضحة المنهاج. ولطالما قال لأتباعه الذين تعددت مشاربهم وطمعوا أن ينالوا منه ما كان يناله أتباع سواه من أمرائهم، كان يقول لهم: إني أعلم ما يصلحكم، ولكني لا أصلحكم بفساد نفسي. ولقد كان الحفاظ على مبدأ أو حد من حدود الله عنده عليه السلام أولى وأهم من التمسك بشعائر كبيرة إلى جانبه، فمن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق، وما ظفر من ظفر الإثم به، والغالب بالشر مغلوب. إخوة الإيمان، ربما لا يمكننا في هذا البرنامج أن نحيط بسياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وخاصة سياسته مع الولاة، غير أننا سنحاول بعونه تعالى الوقوف عند بعض مراسلاته ومواقفه مع ولاته، عسى أن نتمكن من استلهام روح السياسة العلوية في تلك الفترة الوجيزة من الزمن، والتي بقيت بكل ما فيها من تفاصيل وأحداث ومواقف مدرسة للحكام والمحكومين وللزهاد والعباد والعارفين وللذين يريدون وجه الله من أي سبل معرفة الله شاءوا. لنقف مع علي عليه السلام وهو يولي ويعزل ويؤدب ويحذر، ولنقف مع علي عليه السلام وهو يوصي ويفصل مناهج الإدارة وأدوات الحكم التي تصلح لتكون دساتير تحكم العالم لو أتيح لها ذلك، ولنقف إجلالا وإكبارا لذلك الإمام العظيم الذي لا زالت كلماته حية في وجدان كل إنسان ينشد الحرية والعدالة. يقول عليه السلام في كتاب إلى عامله في أذربيجان الأشعث بن قيس: وإن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعا لمن فوقك، ليس لك أن تفتات في رعية ولا تخاطر إلا بوثيقة، وفي يديك مال من مال الله عز وجل، وأنت من خزانه حتى تسلمه إلي، ولعلي أن لا أكون شر ولاتك لك، والسلام. فقوله عليه السلام: وإن عملك ليس لك بطعمة، يعني أن ولايتك ليست فرصة لكسب المال وجمع الثروات، وما الولاية إلا أمانة استأمن الخليفة عليها من استوثق منهم من أهل الدين، فهم مسؤولون لديه وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء في كتابه عليه السلام: وإن عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة. وقوله عليه السلام: وأنت مسترعا لمن فوقك، أي يرعاك من فوقك، وهو الإمام عليه السلام: ليس لك أن تفتات في رعية ولا تخاطر إلا بوثيقة، أي ليس عليك أن تستبد في الرعية أو تبادر إلى أمرهم ونهيهم بأشياء لم يأمرك بها الإمام، بل عليك أن تتبع أوامر الإمام في شؤونهم. ولا تخاطر إلا بوثيقة، أي لا تخاطر بأمر تأمرهم إياه من غير وثيقة من الإمام. وهو عليه السلام بهذا ينهاه أن يكون واليا متفردا برأيه دون الإمام، ثم يقول له: وفي يديك مال من مال الله عز وجل، وأنت من خزانه، حتى تسلمه إلي، ولعلي لا أكون شر ولاتك لك، والسلام. إخوة الإيمان، هذا نموذج من نماذج مراقبة الإمام الدقيقة لولاته ومعرفته بخصائصهم ودقائق شخصيتهم. وللأشعث بن قيس حكاية طويلة مع الإمام ليس هنا مجال تفصيلها، تثبت بعد نظر الإمام في توجيه أوامره له وتحذيره من أن يفتتن بما افتتن به الولاة من قبله. وإلى لقاء قادم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم علي وعماله، لمحات مضيئة.
اللهم صل على محمد وآله، وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين.
بسم الله والحمد لله الذي جعلنا من أهل التمسك بعروته الوثقى وحبله المتين، كتابه النور المبين، وأهل بيت مصطفاه محمد الأمين صلى الله عليه وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية من الله ملؤها الرحمة والبركات نهديها لكم أيها الإخوة والأخوات في مطلع لقاء اليوم في رحاب هدايات الثقلين.
أيها الأطائب، اختار الله تبارك وتعالى أن تكون الآيات الخمس المبشرة للمتقين بالفلاح من أوائل الآيات في المصحف المبارك، فجعلها مطلعا لسورة البقرة، ثاني سور القرآن الكريم بعد سورة الحمد فاتحة الكتاب.
ولعل من حكم هذا الترتيب فتح قلب تالي القرآن المجيد على التفكر في هذه الآيات لمعرفة صفات المتقين الذين هم على هدى من ربهم والذين هم المفلحون،
ومعرفة هذه الصفات مقدمة وزاد المؤمن للتحلي بها والانضمام لصفوف المتقين، وأولاها هي أنهم يؤمنون بالغيب، وقد عرفنا معناها من الأحاديث الشريفة، ونتناول في هذا اللقاء الصفة الثانية وهي أنهم يقيمون الصلاة.
نستنير أولا بأنوار الكتاب المبين الذي لا ريب فيه، فنصغي بتدبر وخشوع لتلك الآيات الخمس من سورة البقرة، حيث يقول عز من قائل:
بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
صدق الله العلي العظيم. إذن أحبتي، فالصفة الثانية من صفات المتقين هي أنهم يقيمون الصلاة، فما معنى هذه الصفة؟ نرجع إلى هدايات الثقل الثاني وعدل القرآن الكريم، فنقرأ في تفسير الصافي للفيض الكاشاني رضوان الله تعالى عليه ما روي عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام إذ قال:
يقيمون الصلاة بإتمام وضوئها وركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها مما يفسدها أو ينقصها.
وإقامة الصلاة بهذه الصورة هي التي تحصن المصلي من الشيطان وتحفظ حركته على الصراط المستقيم، لأنها تطهره من الرجس وكل ما يدعوه للاستجابة للشيطان ووساوسه. فقد روي في كتاب تهذيب الأحكام عن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو كان على باب دار أحدكم نهر واغتسل في كل يوم منه 5 مرات، أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قالوا لا. فقال صلى الله عليه وآله: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب.
روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: دعرا من المؤمن ما حافظ على الصلوات 5 لوقتهن، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم، أي كبائر الذنوب.
أيها الإخوة والأخوات، روي في كتاب نهج البلاغة أن الإمام علي أمير المؤمنين كان يوصي شيعته وأصحابه فيقول: تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا إلى الله بها، فإنها لتحط الذنوب، وقد عرف حقها من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة ولا متاع. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه.
وفي كتاب دعائم الإسلام للقاضي المغربي أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يقول: أوصيكم بالصلاة التي هي عمود الدين وقوائم الإسلام، فلا تغفلوا عنها.
ويستفاد من هذا الحديث الشريف أن إقامة الصلاة بالصورة المطلوبة هي التي يكون بها التدين السليم بالإسلام، ولذلك فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ذكر الله الذي فيه الخير كل الخير.
لازلنا وإياكم وبرنامج من هدى الثقلين الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، ويستفاد من الأحاديث الشريفة أن عمادة وأصل إقامة الصلاة وبالصورة المطلوبة هو التوجه القلبي لله عز وجل أثناء إقامتها، واستشعار المصلي أنه في محضر الله تبارك وتعالى قائم بين يديه يناجيه ويدعوه ويقر له بالوحدانية، ويسمع كلامه عندما يتلو ما يتلوه من كتابه في صلاته. وهذا ما ينبهنا له حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله في الحديث المروي عنه أنه قال:
أيما عبد التفت في صلاته، أي غفل عن التوجه إلى الله، قال الله: يا عبدي، إلى من تقصد وتطلب؟ أربا غيري تريد، ورقيبا سواي تطلب، أو جوادا خلايا تبغي؟ وأنا أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وأفضل المعطين، أثيبك ثوابا لا يحصى قدره، أقبل علي فإني مقبل.
ثم قال صلى الله عليه وآله: فإن أقبل زال عنه إثم ما كان منه، فإن التفت ثانية أعاد الله مقالته، فإن أقبل على صلاته غفر الله وتجاوز عنه ما كان منه، فإن التفت ثالثة أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته غفر الله ما تقدم من ذنبه، فإن التفت رابعة أعرض الله عنه وأعرضت الملائكة عنه ويقول له: وليتك عبدي إلى ما توليت.
مستمعينا الأكارم، على ضوء الحديث النبوي المتقدم تتضح علاقة هذه الصفة من صفات المتقين بالصفة الأولى، أي الإيمان بالغيب، أي أنه كلما رقى المؤمن بمعرفته بالله إلى مرتبة أسمى وعرف عظيم حبه جل جلاله لعباده، ارتقى بإقامته للصلاة إلى مرتبة أسمى. روي في كتاب مسندا عن الإمام الباقر عن جده الهادي المختار صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله عز وجل إليه وأقبل عليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. وبهذا ننهي مستمعينا الأكارم حلقة اليوم من برنامج من هدى الثقلين، نأمل من الله تعالى أن تكونوا قد قضيتم معنا فيها أطيب الأوقات وأنفعها وأكثرها بركة.
شكرا لكم على طيب المتابعة، ولكم دوما خالص الدعوات من إخوتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. وكف اللسان لنيل الأمان، فلا تشتمن ولا تكذبن، فلا تشتمن ولا تكذبن. ولا تغتب الناس فيما علمت من العيب فيهم، ولا تقذفن. ودع ما استطعت فضول الكلام، ودع ما استطعت فضول الكلام. وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا، وإياك بالفحش أن تنطقا.
فإني اللسان أطلت العنان هوابيك في غابة من فتن هوابيك في غابة